بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس الأول في عرض أحاديث مختارة من كتابي الفتن والأحكام من صحيح الإمام البخاري، وغفر الله لنا وله، على شيخنا الشيخ علي بن يحيى الحدادي وفقه الله. قال الإمام البخاري غفر الله لنا هو لجميع المسلمين: كتاب الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب: سمعت عبد الله قال: قال النبي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا: قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في مستهل هذا اللقاء أرحب بأبنائي الحاضرين وبالمستمعين والمستمعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ونافعا للمتكلم وللمستمع، إنه سميع مجيب الدعوات. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن، وهو أحد الكتب من صحيح البخاري، وهذا الكتاب كتاب الفتن عقده المؤلف رحمه الله بعد كتاب التعبير المتعلق بتعبير الرؤى، ثم أتبعه بكتاب الأحكام، والتمس بعض أهل العلم المناسبة في هذا الترتيب، فذكروا أن من الرؤى ما جاء فيه أمر الفتنة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فلأجل هذا ناسب أن يورد كتاب الفتن بعد كتاب التعبير. وأيضا ربما ملحظ آخر، وهو أن الرؤى قد تكون مدخل لبعض الناس إلى الفتن، وعن بها فتنة الدماء أو فتنة الغلو، فيزين الشيطان للنائم يريه في منامه حلما، ومن خلال هذا الحلم يزين له الوقوع في معصية من المعاصي التي يترتب عليها التكفير أو شق العصا أو استحلال الدماء ونحو ذلك، كما وقع في مرات عديدة في تاريخنا، ومن أشهرها ما وقع في فتنة اقتحام الحرم المكي الشريف في عام 1400 للهجرة. فكثير ممن شارك في هذه الفتنة إنما خرج اغترارا بأحلام شيطانية رأوها في مناماتهم أن فلانا هو المهدي. فكذلك أيضا بعض الناس يرى في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في المكان الفلاني، أو أن ذلك المكان فيه ولي صالح أو شيء، ثم ينصب أو يبنى في هذا المكان، يبنى فيه قبة ويطاف حولها ويتبرك بها وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالأحلام وما يراه النائم قد ينبني عليه شر وتكون من ورائه فتنة، إذا كان هذا الذي رأى ليس منضبطا بالضوابط الشرعية بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعقيدة السلف الصالح. ثم لما أورد كتاب الفتن أورد بعد هذا الكتاب كتاب الأحكام، والذي يتعلق بجملة من الأحكام المتعلقة بولاة أمور المسلمين وبما يتعلق أيضا بالقضاء. وذكروا أن المناسبة أن الفتن التي يكون فيها اختلاف الكلمة وفيها سفك للدماء وفيها إخافة للناس وفيها اعتداء على دينهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم، إنما تردع بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه، بالحكام بولاة الأمور، فإن الله يجمع بهم الكلمة ويحكم بهم الدماء. فهذا ما ذكروه من المناسبة في ترتيب البخاري رحمه الله لهذه الكتب على هذا الأساس. والفتن جمع فتنة، وهي الأمر المكروه، أو ما يؤول إلى مكروه، وهذه الفتن على أنواع، منها ما يتعلق بالشبهات، ومنها ما يتعلق بالشهوات، ومنها ما يكون مركب من الأمرين جميعا، فتكون هي شهوة و أو تكون شهوة ولكن يزينها بشيء من الشبهات حتى يقدم عليها وهو مرتاح الضمير، لا يؤنبه ضميره كما يقال. فالمقصود أن الفتن أنواع كثيرة، ومرجعها إلى هذين الأمرين، إما فتنة شهوة وإما فتنة شبهة، ولها تقسيمات أخرى. وعلى المسلم أن يحذر من الفتن وأن يستعيذ بالله عز وجل منها، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من الفتن، فيستعيذ المسلم ويسأل ربه النجاة والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والأحاديث المختارة في هذا اللقاء إن شاء الله هي أحاديث تدور حول موضوع الإمارة والإمامة، مختارة من الكتابين فيما يتعلق بموضوع الإمارة أو بموضوع الإمامة وما يتعلق بها من الأحكام. يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. هذا من أخبار الغيب، الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الأمر مطابق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فهذا أحد أعلام النبوة، فهو دليل على أنه رسول الله. لا نقول الدليل على أن الرسول يعلم الغيب، لا، لا الرسول ولا غيره من الخلق يعلم الغيب. يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب إلى الله وحده، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يطلع من شاء من رسله على ما شاء من أمر الغيب، حتى يكون دليلا وبرهانا على صدق عبده ورسوله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، سترون بعدي أمورا تنكرونها، يعني منكرا من قبل الشرع، ثم قال: وقال عبد الله بن زيد. هذا يسمى معلق. البخاري رحمه الله حذف مبتدأ الإسناد من شيخه إلى الصحابي، هذا يسمى تعليق. قد يحذف شيخه، شيخ الشيخ، قد يحذف السند كله ويقول قال رسول الله. يتفنن البخاري في هذا رحمه الله. وإذا جزم البخاري فقال قال بصيغة الجزم، فهو صحيح إلى من علقه عنه، وقد يكون هذا الحديث المعلق موجود في نفس الصحيح، قد يكون موجودا متصلا، لكن أعاد تكراره لحكمة، ثم يعلقه. وهذا الحديث منها، من هذا القسم، فهو علقه هنا ولكن أورده تاما كاملا في موضع آخر. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا جزء من حديث تعلق بقضية قسمة غنائم حنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام غنم في حنين غنائم عظيمة جدا، حتى ذكروا أن عدد هذه الغنائم من الغنم بلغت 40,000، من الإبل بلغت 24,000، من السبي 6,000، ما بين امرأة وطفل ونحو ذلك. فغنم غنائم عظيمة جدا. وكانت طبعا غزوة الطائف بعد فتح مكة في السنة 8 من الهجرة. فلما غنم هذه الغنائم العظيمة ماذا فعل بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يقسمها القسمة المعتادة، لم يقسمها القسمة المعتادة في قسمة الغنائم، لم يوزعها على المقاتلين الذين قاتلوا معه في هذه الغزوة، وإنما صرفها في رؤوس من الناس. أعطى هذا 100 من الإبل، وأعطى شخصا آخر 100 من الإبل، وأعطى فلان 100 من الإبل، وأعطى فلان 1,000 من الغنم، وأعطى فلان ما بين جبلين من الغنم، وهكذا وزعها على بعض السادات، سادات العرب من قريش ومن غير قريش. لماذا؟ يتألفهم على البقاء على الإسلام، وذلك في حق من أسلم حديثا، أو يتألف من وراءهم من قبائلهم وأتباعهم ومن يأتمر بأمرهم، أو تأليف لمن ذكروا أنه متردد في قبول الإسلام أو ظهر الإسلام أو نحو ذلك. المقصود أن هذه القسمة كان من ورائها ومن أعظم مقاصدها تهليف القلوب على الإسلام، وتثبيت من دخل فيه حديثا من هذه القبائل. وهؤلاء إذا ثبتوا على الإسلام وثبتت قبائلهم معهم على الإسلام حصل من جراء ذلك خير كثير، لأن قريش هي بالنسبة للعرب كالرأس للجسد، فالعرب تترقب قريش ماذا تفعل. إن أسلمت أسلم، ولهذا تلاحظ أنه بعد فتح مكة دخلت العرب في الإسلام. في عام 8 فتحت مكة في رمضان، في العام 9 كان يسمى عام إيش؟ عام الوفود، لكثرة من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام من قبائل العرب مسلما، فالناس تبع لقريش في هذا. فكان دخول قريش في الإسلام، دخول سادات قريش في الإسلام، ثباتهم عليه، هذا من أسباب عز الإسلام وتثبيت الإسلام وتمكين الإسلام. فلم تكن هذه القسمة مبنية على حظوظ نفسية، لا، وإنما كانت قسمة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى ويراد بها الخير والمصلحة. هذه القسمة تأذى منها شباب من شباب الأنصار، وقع في نفوسهم كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعطي قريش ويعطي فلان ويعطي فلان، ونحن لم يعطينا شيئا منها لا قليل ولا كثير، وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال هذا الكلام بعض شباب الأنصار، ثم بلغت هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغته المقالة أمر بهم فجمعوا له، فلما اجتمعوا سألهم ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، ثم حدثهم بما نعلم جميعا. فقال قولوا، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا لو شئتم لقلتم جئتنا مكذب فصدقناك، وطريد فآويناك، وكذا وكذا، ولا يقول كلمة إلا قالوا المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم بأمر عظيم جدا، أن النصيب الذي لهم أعظم من النصيب الذي أعطيه سادات قريش والعرب في ذلك الموقف. بيّن لهم من الناس ترجع بالشاة والبعير إلى رحالهم، والأنصار يرجعون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مقارنة بين النصيبين وبين الحظين. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة مؤثرة، خطبة عظيمة جدا في هذا المقام، أزالت كل ما في نفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالأنصار أو هؤلاء الشباب من الأنصار لما عرفوا أن هذه القسمة ليست عن محض اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام قابل الأخذ والرد والنقاش، وأنه عن وحي، وأنه عن مصلحة للإسلام وأهله، خضعوا واستجابوا ورضوا ظاهرا وباطنا. لكن في شخص آخر سأته هذه القسمة لكن لم ينطلق من منطلق شرعي، يعني أقصد أنه لم ينطلق من منطلق أنه هذا الأمر قد يكون اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول في رأيه المحض قد يصيب وقد يخطي، وإذا أخطأ فإن الله عز وجل يرد إلى الصواب في هذا الأمر. المهم أن هذا الرجل الآخر لا، طعن في هذه القسمة من منطلق اعتقاده أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يظلم، اعتقاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخون، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقواله أفعاله ليست حجة، وهو ذو الخويصرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. لما كان الباطل خبيث صار التعبير خبيث وسيء، اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم، اتهم النبي بالخيانة، قبحه الله. ولهذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام من الشديد، وبيّن أن هذا الرجل رأس الشر في هذه الأمة، وسيكون من ورائه أقوام يمشون على طريقته، لئن أدركهم ليقتلنهم قتل عت ما يبقي منهم أحد. لكن ما كان موقفه من الأنصار بمثل هذا الموقف، ليه؟ لأنه المنطلق يختلف هذا عن هذا. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب الأنصار وبين لهم وأزال ما في قلوبهم، قال إنكم ستلقون أو ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني هذا الشيء الذي أنا عملته ليس من باب الاستئثار، لا، وإنما المراد من هذا مصلحة شرعية معينة، لكن أنتم مستقبلا ستجدون أثرة، سيستأثر عليكم الحكام الأمراء الولاة بالحظوظ الدنيوية من أموال من مناصب من وظائف ونحو ذلك، سيستأثرون بها عنكم. طيب إذا وقعت هذه الأثرة عليكم ماذا تفعلون؟ قال عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا وجههم إلى الصبر، بمعنى عدم منازعة ولاة الأمور إذا استأثروا عليهم، هذا معنى الصبر. اصبروا يعني لا تنازعوا ولاة الأمور من أجل المطالبة والوصول إلى هذا الحق الذي لكم واستأثروا به دونكم، لا تنازعوهم. طيب إلى متى يستمر هذا الصبر؟ إلى الموت، إلى الموت. ما قال أعطوهم مهلة سنة سنتين خمس سنوات عشر، لا، أمرهم بالصبر حتى الموت، اصبروا. قال حتى تلقوني على الحوض، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سابق أمته على الحوض كما في الحديث أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إليه. وهذا يدل أيضا ويستفاد منه أن من صبر لله عز وجل، لله، على جور الحكام فإنه ممن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الجزاء إنما يكون حينما يكون الصبر لله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس قد لا ينازع خوف من سيف السلطان، لكن هو يعتقد عقيدة الخوارج في السلطان، بس يمنعه الخوف أو يمنعه العجز، هذا ما يدخل في هذا الوعد، إنما يدخل فيه من كان صبره لله سبحانه وتعالى، صبره امتثال لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم قال حدثنا مسدد، يعني بن مسرهد أحد المحدثين المشاهير، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا الأعمش يعني سليمان بن مهران حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا. إذن هذا الحديث لم يخص به ابن مسعود، لما حدث الرسول بهذا الحديث كان عنده مجموعة منهم ابن مسعود رضي الله عنه. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون يعني ستجدون ستعانون بعدي. إذن في حياته صلى الله عليه وسلم لا أثر، الرسول لا يستأثر، والمقصود بالأثر يعني الانفراد والاختصاص بما ما حقه الشركة، الاختصاص بما حقه الشركة. فإذا اختصصت بأمر هو أمر مشترك بينك وبين غيرك هذا يسمى استئثار، يسمى أثر. إنكم سترون بعدي أثره، وتضبط أيضا أثرة بالضم وإثرة أيضا بالكسر. إنكم سترون بعدي أثر وأمورا تنكرونها، وأمورا تنكرونها يعني من جهة الشرع، تنكرونها من جهة الشرع. سيكون في بعض الأمراء ظلم وفجور وفسوق ونحو ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم لفقههم وحرصهم على دينهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله، فما تأمرنا يا رسول الله، ماذا نفعل؟ قال أدوا إليهم حقهم، أدوا إليهم حقهم، الشيء الذي لهم من الحقوق أعطوهم إياه، مثل السمع والطاعة وبذل النصح، الدعاء لهم، الجهاد معهم، الحج معهم، بذل الأموال كالزكاة ونحوها إذا طلبت منكم، فالحقوق التي لهم تؤدونها لهم. طيب الحقوق التي لنا ومنعونا إياها واستاثروا بها دوننا، قال وسألوا الله حقكم، سألوا الله حقكم، بمعنى أن تسأل الله عز وجل أن يوصل إليك هذا الحق، أن يهدي الله هذا الحاكم، أن يهدي ولي الأمر، أن يهدي الأمير، بأن يصلح الله قلبه ويحنن قلبه على رعيته، وأن يمن عليه ويمنحه العدل فيعطي هذه الحقوق لأصحابها، لأن هذه القلوب قلوب الرعية وقلوب الولاة هي بيد الله سبحانه وتعالى. فالدعاء شأنه عظيم، الدعاء شأنه عظيم وأثره بالغ وكبير جدا. وإذا قدر أن هذا الحق لم يصل إليك في الدنيا فسيصل إليك في الآخرة. لا ظلم اليوم. أما المنازعة والمشاقة وخلع اليد من الطاعة ونحو ذلك فهذا لا يوصل إلى الغاية المنشودة، بل بالعكس، بالعكس مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام والقيام بالثورة على ولي الأمر إذا منع بعض الحقوق هذا قد يؤدي إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى ذهاب الحقوق كلها، يعني المكاسب اللي كانت موجودة في اليد قد تذهب، قد تذهب. قد يكون مثلا لنفرض من باب التقريد أنه هذا الحاكم هذا الوالي معطيك 50% من الخدمات التي تريد ومنعك 50%، فقمت تسوي ثورة من أجل أن تسترد 50 الباقية، لكن نتيجة الثورة هذه ماذا تفعل؟ تزيل 50 اللي في اليد، ما يبقى منها شيء. كنت أول تدور على زيادة راتب ولا زيادة وظائف ولا كذا، قامت هذه الفتنة يمكن شربة الماء ما تجدها، كسرة الخبز ما تجدها، الأمن على نفسك على روحك ما تجده، صلى الله العافية والسلام. فمخالفة أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا شر وبال. وإن زينه الناس، إن زينه بعض الكتاب وبعض الخطباء وبعض السياسيين وبعض من يتزين بزي أهل العلم، مهما زينوا وزخرفوا لا يكون هذا إلا شر، لأنه لو كان خير لأمر الله به، لأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فعل المسلم أن يكون ثابت على هذه المبادئ يرحمك الله، ما يتزعزع، ما يتغير مواقفه بما يطرح من الشبهات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، في الرواية الأخرى وسألوا الله الذي لكم، انتهينا. هذا هو الحق في هذا الباب، لا منازعة ولا مشاقة ولا مظاهرات ولا ثورات. لكن هل معنى هذا التوجيه الرضا الشرعي وإقرار هذا الوالي على هذه المظالم؟ لا، الشرع لا يأمر بالظلم ولا يرضى به ولا يقره، فهذا الظالم آثم، آثم بهذا الظلم. ولكن المقصود هو طريقة التعامل مع هذا الوالي إذا ظلم، أو هذا الوالي إذا استأثر. فالطريقة الشرعية تتمثل في الصبر، وأن تسأل الله عز وجل الحق الذي لك. أيضا هذا التوجيه ما يمنع من نصيحة الحاكم، لأن الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالأمر بالصبر والأمر بسؤال الله الحق الذي لنا، هذا ليس معناه تعطيل واجب النصيحة، بل ينصح، لكن ينصح بالطريقة الشرعية، وهي النصيحة السرية التي لا يترتب عليها شر وإثارة. فمن يستطيع أن يصل إلى هذا الحاكم يصل إليه وينصح فيما بينه وبينه. من لا يستطيع أن يصل إليه بشخصه لكن يستطيع أن يكاتبه فليكتب إليه. ما تستطيع أن تصل إليه بنفسك ولا بكتابك، لكن تستطيع أن تصل إلى من يصل إليه، من بعض العلماء، من بعض الأمراء، من بعض الوزراء، من بعض الوجهاء، فتبلغها النصيحة التي عندك وتحمل إياها أن يوصلها إلى ولي الأمر. ما أمامك شيء من هذه الطرق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذمتك بريئة والحمد لله، والتزم بقية التوجيهات في هذا الباب من الصبر وكف اليد وكف اللسان وعدم السعي في الفتنة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
مسدد هو نفس الذي تقدم، مسدد بن مسراد. حدثنا عبد الوارث يعني بن سعيد عن الجعد يعني الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطاردي عمران بن ملحان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. من كره من أميره شيئا فليصبر، يعني إذا رأى يأتي شيئا من معصية الله سبحانه وتعالى، سواء المعصية في نفسه هو ولو كان جاهر بها، أو معصية فيما تتعلق بسياسة الرعية كالظلم والعسف والجور ونحو ذلك. من كره من أميره شيئا فليصبر، فليصبر يعني لا ينازع الأمر أهله من أجل هذا الذي رأى من فسوق، من فجور، من معاصي، حتى من بدعة، فليصبر، بمعنى لا ينازع الأمر أهله ولا يشق العصا ولا يفارق الجماعة بل يلتزم بواجب السمع والطاعة. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج، هذه جملة تعليلية فيها وعيد وتهديد. طيب لو واحد ما صبر وخرج ونازع الأمر أهله في الحال التي لا يجوز له فيها ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من خرج من السلطان شبر، كيف يعني شبر؟ قالوا: ولو بأدنى شيء، لأن الخروج ليس على صورة واحدة ولا مرتبة واحدة. في خروج مثل ما يقر شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يكون خروج بالقلب، بمعنى أن يعتقد كفر هذا الحاكم المسلم، يكفر بغير حق، يكفر بسبب معصية، بسبب فسوق، بسبب ظلم، بسبب حتى اجتهاد اجتهاده الحاكم. فحينما يعتقد كفر هذا الحاكم المسلم وينعقد قلبه على هذا، هذا يعتبر خروج بقلبه لو لم يتكلم. فالله عز وجل مطلع على ما في القلوب، على ما في الصدور سبحانه وتعالى. وفي عندنا خروج باللسان، كمن يكتب، كمن يخطب، كمن يحرض، وهذا من أسوأ وأخطر أنواع الخروج، لأن هذا الذي يخرج بلسانه قد يخرج بسبب كلمته ألوف، تخرج بسبب كلمته ملايين، يخرج بسبب كلمته شعب كامل. ومن الخروج أيضا المرحلة الأخيرة، الخروج باليد، خروج بالسلاح. فالخروج قد يكون قليلا وقد يكون كثير، وكله حرام. فالذي يحث الناس على حمل السلاح ومقاتلة الأمر هذا خرج من السلطان، والذي يمهد لهذا الخروج بنشر المساوئ الحكام، بإثارة القلوب عليهم، بتقرير معتقد الخوارج في هذا الباب، هذا يساهم في الخروج المسلح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من الخروج كله، من الخروج وأسباب الخروج ومقدمات الخروج. فإنه من خرج من السلطان، يعني من طاعة السلطان، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات، يعني خرج من طاعة السلطان واستمر على ذلك حتى مات. أما إن تاب، تاب الله عليه، إن تاب تاب الله عليه، لكن المقصود أنه استمر على هذه المشاقة وعلى هذا الخروج عن الطاعة حتى مات. قال: مات ميتة جاهلية. وهذا من نصوص الوعيد، لأنه ظاهر العبارة، ظاهر هذه الجملة، إنه يموت على مثل ما مات عليه أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر الأكبر. فهذا من نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد التي يراد منها الردع والتخويف. وأما عند يعني شرحها الشرح المفصل، فإنه العلماء يقررون أن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بالردة، ما يخرج من الإسلام بالمعصية، لا يخرج من الإسلام بالمعصية ما لم يستحلها. فإذا قالوا مات ميتة جاهلية، يعني يموت على مثل ما كان يموت على أهل الجاهلية، من عدم أن من جهة أنهم كانوا لا يسمعون ولا يطيعون، بل كان من عادتهم عدم الخضوع للأمراء وللولاة، فهو يشابههم في هذا الجانب. يعني كأنه قال أنه مات ميتة وهو متلبس أو متشبه ببعض أعمال وأحوال الجاهلية الأولى. ولا شك أن هذا وعيد شديد وذم شديد لمن وقع في مثل هذا الأمر. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات، يعني مات على تلك الحال، مات ميتة جاهلية. أما أهل الإسلام فإنهم يرون أنهم في أعناقهم السمع والطاعة لولي الأمر القائم عليهم، ما دام أنه لم يأتي بكفر بواح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن الجعد، عن الجعد أبي عثمان، حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، حدثني ابن وهب عن عمر عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله. أنت وصلت إلى وين يا شيخ؟
لا.
تبايعنا؟
لا، هذا بعده شهر.
وإلى نهاية الحديث قرأته؟
الحديث
طيب.
أبو النعمان.
أنت قرأت إلى أين؟
من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر.
طيب زين. يقول عن بصر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول حدثنا إسماعيل، احنا شرحنا 54 ولا ما شرحنا؟
لا، باقي اللي قبل 54.
كيف
54؟
ايه طيب معلش. حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان هو الملقب بعارب، لقبه عارب، واسمه محمد بن الفضل السدوزي. حدثنا حماد بن زيد، وابو النعمان هو من أوفق الناس في حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. يعني ماذا نلاحظ في هذا الحديث؟ ها؟ هناك قال: فإنه من خرج من السلطان، وهنا قال إيش؟
فارق الجماعة.
فإنه من فارق الجماعة، فإنه من فارق الجماعة، والمعنى في هذا تقريبا واحد، المعنى في هذا تقريبا واحد. طيب، والكلام الذي تقدم في الحديث السابق هو منطبق على نفس هذه الرواية الثانية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل، حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بشر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، قال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
بارك الله فيك. يقول حدثنا إسماعيل، يعني إسماعيل بن أبي ويس المدني، قال: حدثني ابن وهب، يعني عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه، عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة، عبادة بن الصامت، قال وهو مريض، الذي يظهر يعني كان في مرض الموت، كان في مرض الموت، وكان مرضه أو كان موته في عام 34 للهجرة، في عام 34 للهجرة رضي الله عنه. قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، لأن تبليغ العلم فيه أجر وفيه ثواب، ثواب التبليغ، وأيضا من عمل به لك مثل أجره. وأيضا تنال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالمقصود أن تبليغ الحديث، تبليغ الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل وأعظم الأعمال الصالحة. سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أخذته عن غيره، ما أخذته عنه بواسطة، إنما سمعته منه مباشرة. فحدث عبادة بهذا الحديث، ولا شك أنه سمع أحاديث كثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اختار هذا الحديث من بينها والله أعلم لمناسبة الحال، مناسبة الواقع. فإذا كان هذا في مرض موتي في سنة 34، فتلك السنة كان فيها شر عظيم، وفيها حركة قوية ضد من؟ ضد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن قتل عثمان كان في سنة 35، فكانت الفتنة على أشدها في التهييج والإثارة والتحريض وكثرة الخوض في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فمن نصح هذا العالم، هذا الصحابي الجليل، من نصحه أنه اختار حديثا فيه التحذير من المشاركة في هذه الفتنة. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، يعني ليلة العقبة، هذه البيعة بيعة العقبة، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، يعني أن يسمعوا له عليه الصلاة والسلام ويطيعوا له. والسمع هنا بمعنى الاستجابة، السمع هنا بمعنى الاستجابة، فيكون كقوله والطاعة تأكيد للسمع. إذا قلنا السمع هنا معناها الاستجابة، فتكون الطاعة بمعنى إيه؟ من باب التوكيد، تكون من باب التوكيد. أو يكون السمع على ظاهره، يعني أن تسمع الأمر ثم تعقبه إيش؟ ثم تعقبه الامتثال الطاعة. أن بايعنا على السمع والطاعة، يعني نسمع ونطيع له عليه الصلاة والسلام فيما يمرنا به في جميع أحوالنا، التي عبر عنها بقوله في منشطنا ومكرهنا، يعني في حال النشاط، والنشاط يكون تابع للمحبة والرغبة في هذا الشيء الذي أمر به. وفي الحالة الأخرى وهي في مكرهنا، حين يصادف هذا الأمر أو هذا الشيء أمر لا يلائم الرغبة، لا يلائم الرغبة، فتتثاقل عنه النفس، فأنت مأمور بالامتثال في حال النشاط، في حال المحبة، أو في حال عدمها. وعسرنا ويسرنا، سواء جاء وصادف هذا الأمر رخاء ووفرة مال، أو كان في حال فقر وحاجة. وأثرة علينا، وأثرة علينا، هذا الجزء ليس المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المعنى أنه أخذ علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا مستقبلا من بعده، وإن استأثروا علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يظلم أصحابه، لا يستأثر عليهم الأثرة المذمومة للمصلحة الشخصية، لا، فإنما هذا راجع إلى من يلي الأمر من بعده إذا حصل منه هذا الشيء. ثم قال: وألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر أهله، يعني لا نخرج على ولاة الأمور، فننازعهم ما أعطاهم الله إياه من الحكم والملك والإمارة ونحوها. وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني ولا ننازع الأمر أهله وإن استأثروا وإن عصوا وإن ظلموا وجاروا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. انظر إلى هذه القيود، إلا أن تروا، يعني ما يكفي أن يبلغكم عنه، لا يكفي أن يبلغكم عنه، بل لابد أن تروا هذا الكفر، هذا قيد، إلا أن تروا. ثم أمر ثاني، أن تكون هذه المخالفة ما حقيقتها؟ أن تكون كفرا، ما تكون دون الكفر من البدع والفسوق والمعاصي، بل لابد أن تكون كفرا، يعني كفر مخرج من الملة. وهذا الكفر وصفه بأنه بواح، كفر ظاهر واضح، والحكم على هذا الأمر بأنه كفر ليس أمر راجع للاجتهاد، وإنما عندكم فيه نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر أجمع أهل الإجماع على أنه كفر. ولهذا قال عندكم من الله فيه برهان، وهذا كل تضييق لدائرة إيش؟ لدائرة الخروج، حفاظا على اجتماع الكلمة، حفاظا على جماعة المسلمين، وقاية لهم من الفتن التي تأكل الأخضر واليابس وتولك الحرف والنسل. ثم ذكر العلماء لما شرحوا هذا الحديث أو تكلموا على موضوع نزع اليد من الطاعة، ذكروا شرط آخر، قيد آخر، ليس من كيسهم وإنما من أدلة الشرع، وهذا القيد الآخر هو أن يكون عندهم قدرة واستطاعة، أن يكون عندهم قدرة واستطاعة، فإذا وقع منها الكفر البواح لا ينازعونه مباشرة، بل لابد أن يكون عندهم القوة والقدرة على إزالته بدون فتنة تراق فيها الدماء، تنتهك فيها الأعراض، يذهب فيها الأمن، يحصل بها تسلط الأعداء. وأيضا هناك قيود أخرى لكن ما نطيل الحديث فيها لضيق الوقت وكثرة المادة التي المقررة في هذا الدرس. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن قتادة يعني بن دعامة بن قتادة السدوسي عن أنس بن مالك الصحابي المشهور، وقتادة مدلس وروى هنا بإيش؟ لا قتادة قل روى عن أنس بماذا؟ بأي صيغة؟ بالعنعنة. طيب كيف الجواب؟ ها ممتاز، عنعنة الصحيحين محمولة على السماء، ولهذا العلماء ما يعني يضعفون الأحاديث الواردة في الصحيحين بالعنعنة، ولو لم توجد في موضع آخر فيها التصريح بالسماء. طيب وعندنا هنا أيضا جواب آخر بخصوص هذا الإسناد، وإذا روى عنه شعبة ها كيف؟ له يقول راوي، نتكلم عن الراوي عن قتادة، يقول الراوي عن شعبة صحيح إن جابك سبس يعني كم أيوة شعبة رحمه الله يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة اللي هم لا الأعمش وأبو إسحاق وقتادة، فكان هو يتتبع أفواههم فالشيء الذي صرحوا فيه بالتحديث بالسماع من شيوخهم رواه عنهم، رواه عنهم، والشيء الذي لا يصرحون فيه بذلك لا يروي عنه. فميز ما سمعوا مما لم يصرحوا فيه بالسماع. ولهذا ابن حجر يقول أن هذه قاعدة مفيدة، إنه إذا جاء حديث هؤلاء الثلاثة عن من رواية شعبة عنهم أمنا جانبه، أمنا جانب التدليس، أمنا جانب التدليس. مثل حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. فالليث بن سعد أخذ كتاب أو طلب من أبي الزبير أن يعلم له على الأحاديث التي سمعها من جابر والأحاديث التي أخذها بواسطة عن جابر. فروى الليث عن أبي الزبير ما سمعه من جابر رضي الله عنه. قال عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير، هذه من رواية صحابي عن صحابي، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا. في هذا الحديث عندنا إبهامان اثنان، الأول قوله أن رجلا، والثاني الإبهام الثاني في قوله استعملت فلانا. إذا رجعنا لإرشاد الساري للقسطلاني شرح البخاري ماذا يقول؟ يقول أن رجلا، يقول هو أسيد بن حضير، أسيد بن حضير، واستعملت فلانا قال هو عمرو بن العاص. وطبعا غالب مادة القسطلاني من أين؟ من فتح الباري. طيب إذا رجعنا لفتح الباري ماذا نجد؟ نجد ابن حجر رحمه الله في المقدمة لما عقد فصل للمبهمات في الصحيح قال في المقدمة رجلا هو أسيد بن حضير وفلانا هو عمرو بن العاص. طيب يعني كلام القسطلاني. طيب تمام، إذا جينا لهذا الموضع، لهذا الموضع من فتح الباري ماذا يقول؟ يقول ذكرت أنا في المقدمة أن الرجل هو أسيد بن حضير وأن الفلان هو عمرو بن العاص. يقول والآن لا أدري أنا من أين قيدت هذه المعلومة. واضح ولا لا؟ فهو يقول أنا ما أدري من وين أخذته، نسيت. في المقدمة ما ذكر المرجع وما احتفظ يعني عنده مثلا بطاقة أو كانت موجودة بالمرجع. فيجي هذا عندنا شك في أن هذا هو فعلا هؤلاء هم الأسماء الحقيقية لهؤلاء المبهمين. فيحتاج الطالب أنه يرجع أكثر ويبحث أكثر حتى يمر هل وجدت يعني روايات أخرى توضح، أو نجد المصدر اللي أخذ منه ابن حجر ونسيه، بس يحتاج إلى بحث. طيب أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، يعني يرى في نفسه أنه أهل للولاية سواء إمارة أو على الصدقات أو شيء من ذلك، وفلان هذا الذي استعملته وكان يرى أنه إما مثله وإلا أو أقل منه، أو أقل منه. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، يعني كانوا يقول أنه أنا لما وليت فلان ولم أولك ليس عن أثر هذا، إنما هذا عن ماذا؟ عن مصلحة، المصلحة اقتضت أن نولي فلانا لأنه يستحق هذه الولاية لما عندهم من الصفات قوة وأمانة إلى آخره، ولم أولك لمصلحة أيضا. وقد يكون هذا الذي لم يوله أفضل بمرات كثيرة ممن وله، قد يكون أفضل بكثير ممن ولا، ولكن في جانب الولاية يصلح فلان ولا يصلح، ولا يصلح فلان. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من خيار الصحابة ومن السابقين الأولين في الإسلام، ومع ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة ألا تستعملني؟ ولني زي ما تولي الناس. فضرب الرسول على منكبه قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، إنك رجل ضعيف، يعني والإمارة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قوة، وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحق. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يمنع أحد أصحابه من الولاية مع فضله وجلالته، لكن لمصلحة يراها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مستقبلا يا أسيد بن حضير ويا غيره من الأنصار خاصة ومن الأمة عموما ستجدون الأثر الحقيقي متى؟ بعد مع ولاة آخرين يمنعون الإمارة من هو أهل لها ويولونها من ليس بأهل لها. طيب إذا وصل، إذا وجدنا أو عايشنا ذلك الواقع، ما المطلوب؟ قال فاصبروا حتى تلقوني، يعني على الحوض. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهنا وإن كان يعني السبب هذا الحديث خاص بموضوع سيد بن حضير، لكنه عام، خطاب موجه للأمة كلها إلى قيام الساعة، أن عليهم الصبر، وأنهم مدام أنهم بايعوا ولي الأمر وصارت الأول صارت المقاليد لولي الأمر، فليكفوا ألسنتهم عن الخوض في اختياراته، ولا فلانا ولا عزل فلانا، لا تعترض عليه في هذه الأشياء، ولا تشغل نفسك ولا تشغل الناس بها. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغوا كلام قال هل أنتم تاركوا لي عمالي؟ يعني لماذا وأنا أولي فلانا وتخوضون فيه وتكلمون فيه؟ يعني فينبغي أن نحذر هذا الجانب. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ولى في غزوة موتة، ولى على الناس من ها أول أمير جعلوا عليهم من هو؟ زيد بن حارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ولما ولاه الرسول ماذا قال بعض الناس؟ ها طعنوا في إمارته، طعنوا في إمارته. شوف صحابي زيد بن حارثة اللي قال الله فيه فلما قضى زيد، الصحابي الوحيد اللي ذكر باسمه في القرآن الكريم. طيب وحب رسول الله ومن أول الناس إسلاما إلى آخره، ومع ذلك لما والذي ولاه من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك طعنوا في إمارته. وبعده في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما عقد اللواء لأسامة بن زيد ماذا فعل بعض الناس؟ طعنوا في إمارته. فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخطب الناس ويحذرهم إنهم إن تطعنوا يعني في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله أنه خلق بالإمارة. فعادت أو من عادة بعض الناس الطعن في من يوليهم ولي الأمر، إمارة ولا قيادة ولا وزارة ولا أي منصب من المناصب، ولو كان هذا الأمير متوخي العدل والأمانة في الاختيار، ولو كان هذا المولى صاحب فضل وأهل لهذا المنصب، إلا أن من عادة بعض الناس الطعن في هذا الاختيار والتشكيك فيه. فكيف إذا حصل النقص في هذه الأشياء الطعن سيكون أكثر؟ فلا تخذ مع الخائضين في هذه الأمور، هذا من اختصاصات ولي الأمر، يولي أو يعزل، يقرب أو يبعد، الأمر راجع إليه، وإن أصاب فهو المأجور، وإن أساء فالله عز وجل يحاسبه على ما أساء فيه. أما الرعية ولا سيما لا سيما طلاب العلم عليهم أن ينشغلوا بما يعنيهم، ينشغلوا بما ينفعهم. فالذي يعنيك يا طالب العلم هو الانشغال بالعلم، دراسة تعلم وتعليم ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعمل بما علمك الله، ودع السياسة لأهلها. قد كفيت والحمد لله. أذان. وهذا الأمر للأسف يعني وبالذات بعد ما جاء تويتر والفيسبوك وهذه الأشياء صار الخوف فيها كثير جدا, صار الخوف فيها كثير حتى يعني جرفت هذه الأمور كثير من طلبة العلم وسرقت عليهم الكثير من أوقاتهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام, فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. هلاك أمتي, أمتي هنا صيغة تفيد إيش؟ تفيد العموم, ولكن المقصود خاف, يعني هلاك بعض الأمة في زمن معين, هلاك بعض الأمة في زمن معين يكون على يدي بالتثنية, في بعض النسخ على أيدي, على أيدي بالجمع, أغيلمة تصغير وصف هؤلاء الأغيلمة قال وصف قال سفهاء, سفهاء العقول والأحلام يعني. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل يعني التبوذكي, حدثنا عمر بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد يعني بن العاص قال أخبرني جدي اللي هو سعيد بن عمرو قال اللي هو سعيد بن عمرو: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. هذا الوصف يعني ذكر المكان وذكر الهيئة جلوس وذكر من كان مع مروان, هذا يفيد المستمع ماذا؟ ها؟ أي يفيد أن هذا الراوي ضابط يتذكر هذه التفاصيل, فتفيدنا أنه هذا الشخص كان ضابط لروايته. كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان, مروان يعني ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق, يعني الصادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن ربه, والمصدوق يعني صدقه ربه فيما يوحي إليه, فلا ينطق إلا بالحق عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى, فهو صادق فيما يقول ومصدوق فيما يوحى إليه. يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش, والمؤلف في الباب قال أغيلمة إيش؟ سفهاء. وهذا أخذ من رواية أخرى غير هذه الرواية, من رواية أخرى: هلكت أمتي على يدي أو على أيدي غلمة من قريش. قوله صلى الله عليه وسلم: هلكت يعني هلاك, هلك بمعنى هلاك, هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش, يعني حينما يولى أمراء صغار في السن قليلي الديانة وضعفاء في العقول فيترتب على ولايتهم شر. أو أن هؤلاء الغلمة هم أبناء من يتولى الأمر فيكثر منهم الفساد والشر بحكم يعني قربهم من ولاة الأمور لكونهم أولادا لهم، فيحصل من جراء ذلك من في تدخلهم في الأمور يحصل من جراء ذلك فساد كبير. وهذا كما قلت المقصود به في وقت معين وزمن معين، والدليل على ذلك أن أبا هريرة قال لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فمعنى ذلك أن أبا هريرة يعرف هؤلاء الغلمة بماذا؟ بأسمائه. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث في واحد من مقاماته فضلا عن مقامات أخرى، لكن خطب الناس عليه الصلاة والسلام يوما من بعد الفجر إلى العشاء، حدث الناس بما هو كائن. وأبو هريرة رضي الله عنه ممن حفظ على النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا ولا سيما في هذا الجانب، ولكن هذه الأسماء وهذه التعيينات ليست من الشرع الذي أمر بتبليغه، لأنه ما يترتب عليه عمل، لا يترتب عليه عمل، ولهذا لم يحدث به. وهو الوعاء الذي قال عن أبو هريرة حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعائين، أما أحدهما فبثثته نشرته في الناس الحلال والحرام وما يتعلق بالإيمان ونحو ذلك، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فهذا النوع الثاني والوعاء الثاني أو هذه الجملة تدخل في هذا الوعاء الثاني الذي لم ينشره، لأنه ما يترتب عليه مصلحة، بل بالعكس قد تترتب عليه مفسدة، إما مفسدة عامة أو مفسدة خاصة بأبي هريرة، بحيث أنه يقتل وأنه ينسب إلى الكذب على رسول الله من أجل مآرب ومصالح فيقتل من جراء ذلك. فهذا الحديث يتعلق بزمن معين وبأشخاص معينين بأحيانهم. وكان أبو هريرة يمشي في السوق ويقول اللهم إني أعوذ بك أن من سنة من عام 60 ومن إمارة الصبيان، فقبض الله عز وجل أبا هريرة إليه قبل سنة 60 59 أو قبلها بقليل، وفي سنة 60 مات معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم ولي يزيد ابن معاوية ومكث في الملك 4 سنوات ثم توفي، ثم تولى الأمر من بعده ابنه معاوية بن يزيد ولبث فيها أشهر يسيرة، ثم اضطربت الأمور وحصلت فتن وأشياء كبيرة جدا حتى استقرت واجتمعت الكلمة بعد سنين من الحروب على يد عبد الملك بن مروان، ثم بعد ذلك أيضا حصلت فتن بعد سنوات. المهم أنه بعد سنة 60 حصل شر كثير، حصل شر كثير. يقول فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، اللي هو عمرو بن يحيى، هذا يقول إني أخرج مع جدي اللي هو سعيد بن عمرو الأفواه حين ملكوا بالشام أو حين ملكوا بالشام، كلا الضبطين صحيح. فإذا رآهم غلمانا أحداثا، يعني رأى الأمراء الذين عينوا حديثا في ذاك الوقت وإذا هم شباب صغار، فقال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، هل هؤلاء الغلمة من بني أمية؟ طبعا هو أموي أيضا، المتحدث هو أموي. قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، يقول قلنا أنت أعلم، يعني قالوا أبناؤه حاشيته من معه أنت أعلم، الله أعلم، إن كان من علم فهو عندك، قد تكون يعني أخذتها من أبي هريرة، وإذا كنت لا تدري فنحن من باب أولى أننا لا ندري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. هذا الباب أو هذه الترجمة لا يأتي الزمان إلا الذي بعده شر منه فسر بتفسيرين اثنين. التفسير الأول أن هذا عام يراد به الخصوص، يعني الغالب أنه كل زمان يكون أسوأ من الذي قبله إلا في بعض الأزمنة، إلا في بعض الأزمنة كما حصلت إمارة عمر بن عبد العزيز بعد عهد الحجاج بن يوسف، ومثل ما حصل أيضا في أزمنة عديدة إنه يكون البلد فيها شر عظيم، اختلاف وفرقة وجهل فقر، ثم يبدل الله الحال إلى حال حسنة مثل ما كان في هذه الجزيرة من الجهل الشركيات والفقر والاختلاف قرون طويلة جدا، حتى جاءت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصرته آل سعود لها فحصل للجزيرة خير عظيم وصار زمانهم خير من الزمان الذي سبقهم بل لا مقارنة، وما زال الخير الذي نحن فيه هو ثمرة لذلك الخير الذي وقع. فالمقصود أن هذا التفسير الأول أنه عام يراد به الخصوص، وهو أنه في الغالب في الغالب أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، اللهم إلا في أزمنة يكون الحال فيها على خلاف ذلك. التفسير الثاني، التفسير الثاني أن الحديث على ظاهره وأنه عموم يعني حقيقي ما في خصوص، وفسر هذا بقبض العلماء، بقبض العلماء كما قال ابن مسعود لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخفض من عام ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ذهاب علمائكم وخياركم. وهذا لا شك إنه إذا كان بهذا التفسير فالحديث على ظاهره، لأنه مثلا لو جينا قارنا بين زمن الحجاج بن يوسف وزمن عمر بن عبد العزيز، في زمن الحجاج بن يوسف ظلم وقتل على الشبهة، قتل بغير حق وقتل خيار الناس في زمانه، وفي زمن عمر عدل وأمن استقرار إلى آخره، ولكن في زمن الحجاج بن يوسف كان يوجد فيه صحابة، وفي عهد عمر بن عبد العزيز ما في صحابة، إن وجد يمكن واحد أو كذا. فزمن الحجاج من هذه الناحية أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز، فالزمن الذي كان فيه الصحابة أفضل من الزمن الذي فيه التابعين، والزمن الذي فيه التابعون أفضل من الزمن الذي فيه أتباع التابعين، والزمن الذي فيه تابع التابعين أفضل من الزمان الذي بعده، وهكذا. وكلا التفسيرين يعني يحتمله الحديث، كلا التفسيرين يحتمله الحديث. طيب، يقول حدثنا محمد بن يوسف يعني الفريابي، حدثنا سفيان يعني الثوري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك. من القصص اللي يحسن ذكرها هنا والحديث عن البخاري رحمه الله أن البخاري لما بدأ يطلب علم الحديث طلبه طفل صغير، يعني وقع حب الحديث في قلبه هو طفل في الكتاب ما زال يتلقى مبادئ العلم، يقول مرة دخل على شيخ قلوة الداخلي فحدث هذا الشيخ بحديث وقال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فوقف هذا الطفل الصغير البخاري وقال خطأ يا شيخ، أبو الزبير لم يحدث أو لم يسمع عن إبراهيم. فالشيخ انتهر، هذا الطفل الصغير انتهر. كيف يعني ترد علي وكيف تغلقني وتخطيني وانت طفل صغير؟ فصمم البخاري على كلامه. فذهب الشيخ ودخل البيت وراجع الأصول عنده، وإذا كلام البخاري صح وكلام الشيخ غلط. فخرج مرة ثانية وقال أعد ماذا قلت؟ قال قلت لك أن أبو الزبير لم يسمع من إبراهيم، وإنما الحديث حديث سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم. فقال هو كما قلت. وكان عمره كم؟ 11 سنة تقريبا. لا 11 سنة رحمه الله. فهذا يدل على يعني حفظ مفرط ونور من الله قذفه في قلب البخاري رحمه الله. ولهذا هو شاب صغير يعني ما لبت، ما في وجه شعر، يقول ما في وجه شعر، وكان يحفظ 70,000 حديث رحمه الله. يقول عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي المبير المشهور، شكونا إليه ما نلقى يعني من الظلم ومن الجور ومن الشدة. فقال اصبروا. هذه الوصية مأخوذة من وصية من؟ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة السلف الصالح، ينطلقون من قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، ما ينطلقون من عقول محضة، من حماس، من عاطفة، لا، إنما ينطلقون من منطلقات شرعية، قال الله قال رسوله. فوصية أنس هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذا ولي علينا ولاة يسألوننا حقهم يمنعوننا حقنا، أيضا أمرهم بالصبر واعطوهم حقهم واسأل الله الذي لكم. فهنا أنس أيضا يوصي أهل زمنه بالصبر على ظلم الحجاج وعدم الخروج عليه وعدم منازعته الأمر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر رحمه الله في شرع لهذا الحديث خبرا، وهو أن الناس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأمراء من بعده كانوا إذا قبض على واحد من ارتكب جناية ماذا يفعل به؟ يوقف شهر به، يوقف أمام الناس وتخلع عنها العمامة، فيكون تشهير أن هذا الشخص فعل أمرا قبيحا، وهو يخجل ويستحي من نفسه وما يعود. وإذا عرف الشخص أنه سيشهر به يرتدع. واستمر الحال على هذا حتى جاء زياد ابن أبيه، فلما ولي زياد صار يضرب الناس بالسياط، يقول التشهير اللي هو التوقيف هذا ونزع الإمامة هذا ما يخارجه، فصار يضرب بالصوت. حتى جاء مصعب ابن الزبير ولي العراق وأضاف إلى السياط حلق اللحى، فإذا أخذ الجاني حلق لحيته من باب التشهير به، لأنه في ذاك الوقت عند الناس أنه الرجل عيب وعار عليه أنه يخرج وهو حليق اللحية. طبعا هذه العقوبة ما تجوز لأنه حلق اللحى حرام، ولا يجوز أن يعاقب بما هو حرام شرعا. ثم جاء بشر بن مروان، جاء بشر بن مروان فسمر أكف الجنة، يأخذ الجاني ويسمر كفة في الجدار أو في خشبة، فيشوف كيف تطور العقوبات. جاء بعد بشر بن مروان جاء الحجاج بن يوسف، قال التسمير، السياط، حلق اللحى، هذا كله لعب. يقول هذا كله لعب، وجرد السيف فصار يضرب الأعناق، يضرب الأعناق، هذه العقوبة عنده. البريء والمتهم وصاحب جناية تستحق القتل وصاحب جناية ما تستحق القتل، حتى قتل قالوا أكثر من 100,000 مثلا. طيب أنس بن مالك أوصاهم بالصبر ولا لا؟ مع عظم الجرم بعض الناس ما صبروا، لم يصبروا على ظلم الحجاج، ماذا فعلوا؟ خرجوا على الحجاج بن يوسف، خرجوا على الحجاج أيام الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث في الفتنة المعروفة بفتنة القراء. ما الذي حصل؟ ما الذي استفادوا؟ استفادت الأمة من ذلك؟ لم يستفيدوا شيء، خسرت الأمة خيار رجالها أو جملة من خيار رجالها في ذلك الوقت. فذهب كثير من أهل العلم، كثير من الفضلاء، كثير من الفقهاء، ومن تبعات تلك الوقعة قتل سعيد ابن جبير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، تجاوز عنه وعنه. فعدم الصبر والخروج على الحكام وإن ظلموا وجاروا، هذا لا يورث ولا يعقب إلا الشر والفساد والندامة بعد ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد، وللحديث بقية إن شاء الله بعد الصلاة.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس الأول في عرض أحاديث مختارة من كتابي الفتن والأحكام من صحيح الإمام البخاري، وغفر الله لنا وله، على شيخنا الشيخ علي بن يحيى الحدادي وفقه الله. قال الإمام البخاري غفر الله لنا هو لجميع المسلمين: كتاب الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب: سمعت عبد الله قال قال النبي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قالوا قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في مستهل هذا اللقاء أرحب بأبنائي الحاضرين وبالمستمعين والمستمعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ونافعا للمتكلم وللمستمع، إنه سميع مجيب الدعوات. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن، وهو أحد الكتب من صحيح البخاري، وهذا الكتاب كتاب الفتن عقده المؤلف رحمه الله بعد كتاب التعبير المتعلق بتعبير الرؤى، ثم أتبعه بكتاب الأحكام، والتمس بعض أهل العلم المناسبة في هذا الترتيب، فذكروا أن من الرؤى ما جاء فيه أمر الفتنة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فلأجل هذا ناسب أن يورد كتاب الفتن بعد كتاب التعبير. وأيضا ربما ملحظ آخر، وهو أن الرؤى قد تكون مدخل لبعض الناس إلى الفتن، وعن بها فتنة الدماء أو فتنة الغلو، فيزين الشيطان للنائم يريه في منامه حلما، ومن خلال هذا الحلم يزين له الوقوع في معصية من المعاصي التي يترتب عليها التكفير أو شق العصا أو استحلال الدماء ونحو ذلك، كما وقع في مرات عديدة في تاريخنا، ومن أشهرها ما وقع في فتنة اقتحام الحرم المكي الشريف. في عام 1400 للهجرة، فكثير ممن شارك في هذه الفتنة إنما خرج اغترارا بأحلام شيطانية رأوها في مناماتهم أن فلانا هو المهدي. فكذلك أيضا بعض الناس يرى في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في المكان الفلاني، أو أن ذلك المكان فيه ولي صالح أو شيء، ثم ينصب أو يبنى في هذا المكان، يبنى فيه قبة ويطاف حولها ويتبرك بها وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالأحلام وما يراه النائم قد ينبني عليه شر وتكون من ورائه فتنة إذا كان هذا الذي رأى ليس منضبطا بالضوابط الشرعية بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعقيدة السلف الصالح. ثم لما أورد كتاب الفتن أورد بعد هذا الكتاب كتاب الأحكام، والذي يتعلق بجملة من الأحكام المتعلقة بولاة أمور المسلمين وبما يتعلق أيضا بالقضاء. وذكروا أن المناسبة أن الفتن التي يكون فيها اختلاف الكلمة وفيها سفك للدماء وفيها إخافة للناس وفيها اعتداء على دينهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى دمائهم إنما تردع بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه بالحكام بولاة الأمور، فإن الله يجمع بهم الكلمة ويحكم بهم الدماء. فهذا ما ذكروه من المناسبة في ترتيب البخاري رحمه الله لهذه الكتب على هذا الأساس. والفتن جمع فتنة، وهي الأمر المكروه، أو ما يؤول إلى مكروه، وهذه الفتن على أنواع، منها ما يتعلق بالشبهات، ومنها ما يتعلق بالشهوات، ومنها ما يكون مركب من الأمرين جميعا، فتكون هي شهوة أو تكون شهوة ولكن يزينها بشيء من الشبهات حتى يقدم عليها وهو مرتاح الضمير لا يؤنبه ضميره كما يقال. فالمقصود أن الفتن أنواع كثيرة ومرجعها إلى هذين الأمرين، إما فتنة شهوة وإما فتنة شبهة، ولها تقسيمات أخرى. وعلى المسلم أن يحذر من الفتن وأن يستعيذ بالله عز وجل منها، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من الفتن، فيستعيذ المسلم ويسأل ربه النجاة والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والأحاديث المختارة في هذا اللقاء إن شاء الله هي أحاديث تدور حول موضوع الإمارة والإمامة، مختارة من الكتابين فيما يتعلق بموضوع الإمارة أو بموضوع الإمامة وما يتعلق بها من الأحكام. يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. هذا من أخبار الغيب، الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الأمر مطابق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فهذا أحد أعلام النبوة، فهو دليل على أنه رسول الله. لا نقول الدليل على أن الرسول يعلم الغيب، لا، لا الرسول ولا غيره من الخلق يعلم الغيب. يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب إلى الله وحده، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته يطلع من شاء من رسله على ما شاء من أمر الغيب حتى يكون دليلا وبرهانا على صدق عبده ورسوله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، سترون بعدي أمورا تنكرونها، يعني منكرا من قبل الشرع، ثم قال: وقال عبد الله بن زيد هذا يسمى معلق. البخاري رحمه الله حذف مبتدأ الإسناد من شيخه إلى الصحابي إلى الصحابي، هذا يسمى تعليق. قد يحذف شيخه، قد يحذف الشيخ وشيخ الشيخ، قد يحذف السند كله ويقول قال رسول الله. يتفنن البخاري في هذا رحمه الله. وإذا جزم البخاري فقال قال بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، صحيح إلى من علقه عنه. وقد يكون هذا الحديث المعلق موجود في نفس الصحيح، قد يكون موجودا متصلا لكن أعاد تكراره لحكمة، أعاد تكراره لحكمة ثم يعلقه. وهذا الحديث منها من هذا القسم، فهو علقه هنا ولكن أورده تاما كاملا في موضع آخر. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا جزء من حديث تعلق بقضية قسمة غنائم حنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام غنم في حنين غنائم عظيمة جدا، حتى ذكروا أن عدد هذه الغنائم من الغنم بلغت 40,000، من الإبل بلغت 24,000، من السبي 6,000 ما بين امرأة وطفل ونحو ذلك. فغنم غنائم عظيمة جدا، وكانت طبعا غزوة الطائف بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. فلما غنم هذه الغنائم العظيمة ماذا فعل بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يقسمها القسمة المعتادة، لم يقسمها القسمة المعتادة في قسمة الغنائم، لم يوزعها على المقاتلين الذين قاتلوا معه في هذه الغزوة، وإنما صرفها في رؤوس من الناس. أعطى هذا 100 من الإبل، وأعطى شخصا آخر 100 من الإبل، وأعطى فلان 100 من الإبل، وأعطى فلان 1,000 من الغنم، وأعطى فلان ما بين جبلين من الغنم، وهكذا وزعها على بعض السادات، سادات العرب من قريش ومن غير قريش. لماذا؟ يتألفهم على البقاء على الإسلام، وذلك في حق من أسلم حديثا، أو يتألف من وراءهم من قبائلهم وأتباعهم ومن يأتمر بأمرهم، أو تأليف لمن ذكروا أنه متردد في قبول الإسلام أو ظهر الإسلام أو نحو ذلك. المقصود أن هذه القسمة كان من ورائها ومن أعظم مقاصدها تهليف القلوب على الإسلام، وتثبيت من دخل فيه حديثا من هذه القبائل. وهؤلاء إذا ثبتوا على الإسلام وثبتت قبائلهم معهم على الإسلام حصل من جراء ذلك خير كثير، لأن قريش هي بالنسبة للعرب كالرأس للجسد، فالعرب تترقب قريش ماذا تفعل. إن أسلمت أسلم، ولهذا تلاحظ أنه بعد فتح مكة دخلت العرب في الإسلام. في عام 8 فتحت مكة في رمضان، في العام 9 كان يسمى عام إيش؟ عام الوفود، لكثرة من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام من قبائل العرب مسلما، فالناس تبع لقريش في هذا. فكان دخول قريش في الإسلام، دخول سادات قريش في الإسلام، ثباتهم عليه، هذا من أسباب عز الإسلام وتثبيت الإسلام وتمكين الإسلام. فلم تكن هذه القسمة مبنية على حظوظ نفسية، لا، وإنما كانت قسمة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى ويراد بها الخير والمصلحة. هذه القسمة تأذى منها شباب من شباب الأنصار، وقع في نفوسهم كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعطي قريش ويعطي فلان ويعطي فلان ونحن لم يعطينا شيئا منها لا قليل ولا كثير، وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال هذا الكلام بعض شباب الأنصار، ثم بلغت هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغته المقالة أمر بأن فجمعوا له، فلما اجتمعوا سألهم ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، ثم حدثهم بما نعلم جميعا. فقال قولوا، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا لو شئتم لقلتم جئتنا مكذب فصدقناك وطريد فآويناك وكذا وكذا، ولا يقول كلمة إلا قالوا المنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم بأمر عظيم جدا، أن النصيب الذي لهم أعظم من النصيب الذي أعطيه سادات قريش والعرب في ذلك الموقف. بيّن لهم من الناس ترجع بالشاة والبعير إلى رحالهم، والأنصار يرجعون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مقارنة بين النصيبين وبين الحظين. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة مؤثرة، خطبة عظيمة جدا في هذا المقام، أزالت كل ما في نفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالأنصار أو هؤلاء الشباب من الأنصار لما عرفوا أن هذه القسمة ليست عن محض اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام قابل الأخذ والرد والنقاش، وأنه عن وحي، وأنه عن مصلحة للإسلام وأهله، خضعوا واستجابوا ورضوا ظاهرا وباطنا. لكن في شخص آخر ساءته هذه القسمة لكن لم ينطلق من منطلق شرعي، يعني أقصد أنه لم ينطلق من منطلق أنه هذا الأمر قد يكون اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول في رأيه المحض قد يصيب وقد يخطي، وإذا أخطأ فإن الله عز وجل يرد إلى الصواب في هذا الأمر. المهم أن هذا الرجل الآخر لا، طعن في هذه القسمة من منطلق اعتقاده أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يظلم، اعتقاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يخون، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقواله أفعاله ليست حجة، وهو ذو الخويصرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. لما كان الباطل خبيث صار التعبير خبيث وسيء، اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم، اتهم النبي بالخيانة، قبحه الله. ولهذا كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام من الشديد، وبيّن أن هذا الرجل رأس الشر في هذه الأمة، وسيكون من ورائه أقوام يمشون على طريقته، لئن أدركهم ليقتلنهم قتل عت ما يبقي منهم أحد. لكن ما كان موقفهم الأنصار بمثل هذا الموقف، ليه؟ لأنه المنطلق يختلف هذا عن هذا. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب الأنصار وبين لهم وأزال ما في قلوبهم قال إنكم ستلقون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني هذا الشيء الذي أنا عملته ليس من باب الاستئثار، لا، وإنما المراد من هذا مصلحة شرعية معينة، لكن أنتم مستقبلا ستجدون أثره، سيستأثر عليكم الحكام الأمراء الولاة بالحظوظ الدنيوية من أموال من مناصب من وظائف ونحو ذلك، سيستأثرون بها عنكم. طيب إذا وقعت هذه الأثرة عليكم ماذا تفعلون؟ قال عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا وجههم إلى الصبر، بمعنى عدم منازعة ولاة الأمور إذا استأثروا عليهم، هذا معنى الصبر. اصبروا يعني لا تنازعوا ولاة الأمور من أجل المطالبة والوصول إلى هذا الحق الذي لكم واستأثروا به دونكم، لا تنازعوهم. طيب إلى متى يستمر هذا الصبر؟ إلى الموت، إلى الموت. ما قال أعطوهم مهلة سنة سنتين خمس سنوات عشر، لا، أمرهم بالصبر حتى الموت، اصبروا. قال حتى تلقوني على الحوض، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سابق أمته على الحوض كما في الحديث أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إليه. وهذا يدل أيضا ويستفاد منه أن من صبر لله عز وجل، لله، على جور الحكام فإنه ممن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الجزاء إنما يكون حينما يكون الصبر لله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس قد لا ينازع خوف من سيف السلطان، لكن هو يعتقد عقيدة الخوارج في السلطان، بس يمنعه الخوف أو يمنعه العجز، هذا ما يدخل في هذا الوعد، إنما يدخل فيه من كان صبره لله سبحانه وتعالى، صبره امتثال لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم قال حدثنا مسدد، يعني بن مسرهد أحد المحدثين المشاهير، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا الأعمش يعني سليمان بن مهران، حدثنا زيد بن وهب، سمعت عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا. إذن هذا الحديث لم يخص به ابن مسعود، لما حدث الرسول بهذا الحديث كان عنده مجموعة منهم ابن مسعود رضي الله عنه. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون، يعني ستجدون، ستعانون بعدي. إذن في حياته صلى الله عليه وسلم لا أثر، الرسول لا يستأثر، والمقصود بالأثر يعني الانفراد والاختصاص بما حقه الشركة، الاختصاص بما حقه الشركة. فإذا اختصصت بأمر هو أمر مشترك بينك وبين غيرك، هذا يسمى استئثار، يسمى أثر. إنكم سترون بعدي أثره، وتضبط أيضا أثرة بالضم وإثرة أيضا بالكسر، إنكم سترون بعدي أثر وأمورا تنكرونها، وأمورا تنكرونها يعني من جهة الشرع، تنكرونها من جهة الشرع، سيكون في بعض الأمراء ظلم وفجور وفسوق ونحو ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم لفقههم وحرصهم على دينهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله، فما تأمرنا يا رسول الله، ماذا نفعل؟ قال أدوا إليهم حقهم، أدوا إليهم حقهم، الشيء الذي لهم من الحقوق أعطوهم إياه، مثل السمع والطاعة وبذل النصح، الدعاء لهم، الجهاد معهم، الحج معهم، بذل الأموال كالزكاة ونحوها إذا طلبت منكم، فالحقوق التي لهم تؤدونها لهم. طيب الحقوق التي لنا ومنعونا إياها واستأثروا بها دوننا، قال وسألوا الله حقكم، سألوا الله حقكم، بمعنى أن تسأل الله عز وجل أن يوصل إليك هذا الحق، أن يهدي الله هذا الحاكم، أن يهدي ولي الأمر، أن يهدي الأمير، بأن يصلح الله قلبه ويحنن قلبه على رعيته، وأن يمن عليه ويمنحه العدل فيعطي هذه الحقوق لأصحابها. لأن هذه القلوب قلوب الرعية وقلوب الولاة هي بيد الله سبحانه وتعالى. فالدعاء شأنه عظيم، الدعاء شأنه عظيم وأثره بالغ وكبير جدا. وإذا قدر أن هذا الحق لم يصل إليك في الدنيا فسيصل إليك في الآخرة. لا ظلم اليوم. أما المنازعة والمشاقة وخلع اليد من الطاعة ونحو ذلك فهذا لا يوصل إلى الغاية المنشودة، بل بالعكس، بالعكس مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام والقيام بالثورة على ولي الأمر إذا منع بعض الحقوق هذا قد يؤدي إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى ذهاب الحقوق كلها، يعني المكاسب اللي كانت موجودة في اليد قد تذهب، قد تذهب. قد يكون مثلا لنفرض من باب التقريد أنه هذا الحاكم هذا الوالي معطيك 50% من الخدمات التي تريد ومنعك 50%، فقمت تسوي ثورة من أجل أن تسترد 50 الباقية، لكن نتيجة الثورة هذه ماذا تفعل؟ تزيل 50 اللي في اليد، ما يبقى منها شيء. كنت أول تدور على زيادة راتب ولا زيادة وظائف ولا كذا، قامت هذه الفتنة يمكن شربة الماء ما تجدها، كسرة الخبز ما تجدها، الأمن على نفسك على روحك ما تجده، صلى الله عليه وسلم. فمخالفة أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا شر وبال. وإن زينه الناس، إن زينه بعض الكتاب وبعض الخطباء وبعض السياسيين وبعض من يتزين بزي أهل العلم، مهما زينوا وزخرفوا لا يكون هذا إلا شر، لأنه لو كان خير لأمر الله به، لأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فعل المسلم أن يكون ثابت على هذه المبادئ يرحمك الله، ما يتزعزع، ما يتغير مواقفه بما يطرح من الشبهات. النبي عليه الصلاة والسلام قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، وفي الرواية الأخرى وسألوا الله الذي لكم، انتهينا. هذا هو الحق في هذا الباب، لا منازعة ولا مشاقة ولا مظاهرات ولا ثورات. لكن هل معنى هذا التوجيه الرضا الشرعي وإقرار هذا الوالي على هذا على هذه المظالم؟ لا، الشرع لا يأمر بالظلم ولا يرضى به ولا يقره، فهذا الظالم آثم، آثم بهذا الظلم. ولكن المقصود هو طريقة التعامل مع هذا الوالي إذا ظلم أو هذا الوالي إذا استأثر. فالطريقة الشرعية تتمثل في الصبر وأن تسأل الله عز وجل الحق الذي لك. أيضا هذا التوجيه ما يمنع، ما يمنع من نصيحة الحاكم، لأن الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالأمر بالصبر والأمر بسأل الله الحق الذي لنا هذا ليس معناه تعطيل واجب النصيحة، بل ينصح، لكن ينصح بالطريقة الشرعية وهي النصيحة السرية التي لا يترتب عليها شر وإثارة. فمن يستطيع أن يصل إلى هذا الحاكم يصل إليه وينصح فيما بينه وبينه. من لا يستطيع أن يصل إليه بشخصه لكن يستطيع أن يكاتبه فليكتب إليه. ما تستطيع أن تصل إليه بنفسك ولا بكتابك، لكن تستطيع أن تصل إلى من يصل إليه من بعض العلماء، من بعض الأمراء، من بعض الوزراء، من بعض الوجهاء، فتبلغها النصيحة التي عندك وتحمل إياها أن يوصلها إلى ولي الأمر. ما أمامك شيء من هذه الطرق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذمتك بريئة والحمد لله، والتزم بقية التوجيهات في هذا الباب من الصبر وكف اليد وكف اللسان وعدم السعي في الفتنة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية.
مسدد ونصر الذي تقدم، مسدد بن مسران، حدثنا عبد الوارث يعني بن سعيد عن الجعد يعني الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء العطاردي عمران بن ملحان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. من كره من أميره شيئا فليصبر، يعني إذا رأى يأتي شيئا من معصية الله سبحانه وتعالى، سواء المعصية في نفسه هو ولو كان جاهر بها، أو معصية فيما تتعلق بسياسة الرعية كالظلم والعسف والجور ونحو ذلك، من كره من أميره شيئا فليصبر، يعني لا ينازع الأمر أهله من أجل هذا الذي رأى من فسوق، من فجور، من معاصي، حتى من بدعة، فليصبر، بمعنى لا ينازع الأمر أهله ولا يشق العصا ولا يفارق الجماعة، بل يلتزم بواجب السمع والطاعة. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج، هذه جملة تعليلية فيها وعيد وتهديد. طيب لو واحد ما صبر وخرج ونازع الأمر أهله في الحال التي لا يجوز له فيها ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من خرج من السلطان شبر، كيف يعني شبر؟ قالوا: ولو بأدنى شيء، لأن الخروج ليس على صورة واحدة ولا مرتبة واحدة، في خروج مثل ما يقر شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يكون خروج بالقلب، بمعنى أن يعتقد كفر هذا الحاكم المسلم، يكفر بغير حق، يكفر بسبب معصية، بسبب فسوق، بسبب ظلم، بسبب حتى اجتهاد اجتهاده الحاكم، فحينما يعتقد كفر هذا الحاكم المسلم وينعقد قلبه على هذا، هذا يعتبر خروج بقلبه لو لم يتكلم. فالله عز وجل مطلع على ما في القلوب، على ما في الصدور سبحانه وتعالى. وفي عندنا خروج باللسان، كمن يكتب، كمن يخطب، كمن يحرض، وهذا من أسوأ وأخطر أنواع الخروج، لأن هذا الذي يخرج بلسانه قد يخرج بسبب كلمته ألوف، تخرج بسبب كلمته ملايين، يخرج بسبب كلمته شعب كامل. ومن الخروج أيضا المرحلة الأخيرة، الخروج باليد، خروج بالسلاح. فالخروج قد يكون قليلا وقد يكون كثير، وكله حرام. فالذي يحث الناس على حمل السلاح ومقاتلة الأمر هذا خرج من السلطان، والذي يمهد لهذا الخروج بنشر المساوئ الحكام، بإثارة القلوب عليهم، بتقرير معتقد الخوارج في هذا الباب، هذا يساهم في الخروج المسلح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من الخروج كله، من الخروج وأسباب الخروج ومقدمات الخروج. فإنه من خرج من السلطان، يعني من طاعة السلطان، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات، يعني خرج من طاعة السلطان واستمر على ذلك حتى مات. أما إن تاب الله عليه، لكن المقصود أنه استمر على هذه المشاقة وعلى هذا الخروج عن الطاعة حتى مات. قال: مات ميتة جاهلية. وهذا من نصوص الوعيد، لأنه ظاهر العبارة، ظاهر هذه الجملة، إنه يموت على مثل ما مات عليه أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر الأكبر. فهذا من نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد التي يراد منها الردع والتخويف. وأما عند يعني شرحها الشرح المفصل فإنه العلماء يقررون أن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بالردة، ما يخرج من الإسلام بالمعصية، لا يخرج من الإسلام بالمعصية ما لم يستحلها. فإذا قالوا مات ميتة جاهلية يعني يموت على مثل ما كان يموت على أهل الجاهلية، من عدم أن من جهة أنهم كانوا لا يسمعون ولا يطيعون، بل كان من عادتهم عدم الخضوع للأمراء وللولاة، فهو يشابههم في هذا الجانب. يعني كأنه قال أنه مات ميتة وهو متلبس أو متشبه ببعض أعمال وأحوال الجاهلية الأولى. ولا شك أن هذا وعيد شديد وذم شديد لمن وقع في مثل هذا الأمر. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات، يعني مات على تلك الحال، مات ميتة جاهلية. أما أهل الإسلام فإنهم يرون أنهم في أعناقهم السمع والطاعة لولي الأمر القائم عليهم ما دام أنه لم يأتي بكفر بواح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان، حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل، حدثني ابن وهب عن عمر عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله. أنت وصلت إلى وين يا شيخ؟
لا.
تبايعنا؟
لا، هذا بعده شيخ.
وإلى نهاية الحديث قرأته؟
الحديث لك.
طيب
أنا أبو النعمان.
أنت قرأت إلى أين؟
من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر.
طيب زين. يقول عن بصر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول: حدثنا إسماعيل حنا شرحنا 54 ولا ما شرحنا؟
لا، باقي اللي قبل 54.
كيف
54؟
ايه طيب معلش. حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان هو الملقب بعارب، لقبه عارب، واسمه محمد بن الفضل السدوزي. حدثنا حماد بن زيد، وابو النعمان هو من أوفق الناس في حماد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. يعني ماذا نلاحظ في هذا الحديث؟ ها؟ هناك قال: فإنه من خرج من السلطان، وهنا قال إيش؟
فارق الجماعة.
فإنه من فارق الجماعة، فإنه من فارق الجماعة، والمعنى في هذا تقريبا واحد، المعنى في هذا تقريبا واحد. طيب، والكلام الذي تقدم في الحديث السابق هو منطبق على نفس هذه الرواية الثانية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بشر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. قال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السبع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
بارك الله فيك. قل: حدثنا إسماعيل، يعني إسماعيل بن أبي ويس المدني، قال: حدثني ابن وهب، يعني عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بصر بن سعيد، عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت، قالوا: هو مريض. الذي يظهر يعني كان في مرض الموت، كان في مرض الموت، وكان مرضه أو كان موته في عام 34 للهجرة، في عام 34 للهجرة رضي الله عنه. قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به، لأن تبليغ العلم فيه أجر وفيه ثواب، ثواب التبليغ، وأيضا من عمل به لك مثل أجره، وأيضا تنال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالمقصود أن تبليغ الحديث، تبليغ الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل وأعظم الأعمال الصالحة. سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أخذته عن غيره، ما أخذته عنه بواسطة، إنما سمعته منه مباشرة. فحدث عبادة بهذا الحديث، ولا شك أنه سمع أحاديث كثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اختار هذا الحديث من بينها والله أعلم لمناسبة الحال، مناسبة الواقع. فإذا كان هذا في مرض موته في سنة 34، فتلك السنة كان فيها شر عظيم، وفيها حركة قوية ضد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن قتل عثمان كان في سنة 35، فكانت الفتنة على أشدها في التهييج والإثارة والتحريض وكثرة الخوض في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فمن نصح هذا العالم، هذا الصحابي الجليل، من نصحه أنه اختار حديثا فيه التحذير من المشاركة في هذه الفتنة. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، يعني ليلة العقبة، هذه البيعة بيعة العقبة. فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، يعني أن يسمعوا له عليه الصلاة والسلام ويطيعوا له. والسمع هنا بمعنى الاستجابة، السمع هنا بمعنى الاستجابة، فيكون كقوله والطاعة تأكيد للسمع. إذا قلنا السمع هنا معناها الاستجابة، فتكون الطاعة بمعنى إيه؟ من باب التوكيد، تكون من باب التوكيد. أو يكون السمع على ظاهره، يعني أن تسمع الأمر ثم تعقبه إيش؟ ثم تعقبه الامتثال، الطاعة. أن بايعنا على السمع والطاعة، يعني نسمع ونطيع له عليه الصلاة والسلام فيما يمرنا به في جميع أحوالنا، التي عبر عنها بقوله: في منشطنا ومكرهنا، يعني في حال النشاط، والنشاط يكون تابع للمحبة والرغبة في هذا الشيء الذي أمر به، وفي الحالة الأخرى وهي في مكرهنا، حين يصادف هذا الأمر أو هذا الشيء أمر لا يلائم الرغبة، لا يلائم الرغبة، ف فتتثاقل عنه النفس، فأنت مأمور بالامتثال في حال النشاط، في حال المحبة، أو في حال عدمها. وعسرنا ويسرنا، سواء جاء وصادف هذا الأمر رخاء ووفرة مال، أو كان في حال فقر وحاجة. وأثرة علينا، وأثرة علينا، هذا الجزء ليس المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المعنى أنه أخذ علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا مستقبلا من بعده، وإن استأثروا علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يظلم أصحابه، لا يستأثر عليهم الأثرة المذمومة للمصلحة الشخصية، لا، فإنما هذا راجع إلى من يلي الأمر من بعده إذا حصل منه هذا الشيء. ثم قال: وألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر أهله، يعني لا نخرج على ولاة الأمور فننازعهم ما أعطاهم الله إياه من الحكم والملك والإمارة ونحوها، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني وألا ننازع الأمر أهله وإن استاثروا وإن عصوا وإن ظلموا وجاروا، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. انظر إلى هذه القيود، إلا أن تروا، يعني ما يكفي أن يبلغكم عنه، لا يكفي أن يبلغكم عنه، بل لابد أن تروا هذا الكفر، هذا قيد، إلا أن تروا. ثم أمر ثاني: أن تكون هذه المخالفة ما حقيقتها؟ أن تكون كفرا، ما تكون دون الكفر من البدع والفسوق والمعاصي، بل لابد أن تكون كفرا، يعني كفر مخرج من الملة. وهذا الكفر وصفه بأنه بواح، كفر ظاهر واضح، والحكم على هذا الأمر بأنه كفر ليس أمر راجع للاجتهاد، وإنما عندكم فيه نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر أجمع أهل الإجماع على أنه كفر، ولهذا قال: عندكم من الله فيه برهان. وهذا كل تضييق لدائرة إيش؟ لدائرة الخروج، حفاظا على اجتماع الكلمة، حفاظا على جماعة المسلمين، وقاية لهم من الفتن التي تأكل الأخضر واليابس وتولك الحرف والنسل. ثم ذكر العلماء لما شرحوا هذا الحديث أو تكلموا على موضوع نزع اليد من الطاعة، ذكروا شرط آخر، قيد آخر، ليس من كيسهم وإنما من أدلة الشرع، وهذا القيد الآخر هو أن يكون عندهم قدرة واستطاعة، أن يكون عندهم قدرة واستطاعة، فإذا وقع منها الكفر البواح لا ينازعونه مباشرة، بل لابد أن يكون عندهم القوة والقدرة على إزالته بدون فتنة تراق فيها الدماء، تنتهك فيها الأعراض، يذهب فيها الأمن، يحصل بها تسلط الأعداء. وأيضا هناك قيود أخرى لكن ما نطيل الحديث فيها لضيق الوقت وكثرة المادة التي المقررة في هذا الدرس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني، قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن قتادة يعني بن دعامة بن قتادة السدوسي عن أنس بن مالك الصحابي المشهور. وقتادة مدلس وروى هنا بإيش؟ لا قتادة قل روى عن أنس بماذا؟ بأي صيغة؟ بالعنعنة. طيب كيف الجواب؟ ها ممتاز. عنعنة الصحيحين محمولة على السماء، ولهذا العلماء ما يعني يضعفون الأحاديث الواردة في الصحيحين بالعنعنة، ولو لم توجد في موضع آخر فيها التصريح بالسماء. طيب وعندنا هنا أيضا جواب آخر بخصوص هذا الإسناد، وإذا روى عنه شعبة ها كيف؟ له يقول راوي، نتكلم عن الراوي عن قتادة، يقول الراوي عن شعبة صحيح إن جابك سبس يعني كم أيوة شعبة رحمه الله يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة اللي هم لا الأعمش وأبو إسحاق وقتادة، فكان هو يتتبع أفواههم، فالشيء الذي صرحوا فيه بالتحديث بالسماع من شيوخهم رواه عنهم، والشيء الذي لا يصرحون فيه بذلك لا يروي عنه، فميز ما سمعوا مما لم يصرحوا فيه بالسماع. ولهذا ابن حجر يقول إن هذه قاعدة مفيدة، إنه إذا جاء حديث هؤلاء الثلاثة عن من رواية شعبة عنهم أمنا جانب التدليس، مثل حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. فالليث بن سعد أخذ كتاب أو طلب من أبي الزبير أن يعلم له على الأحاديث التي سمعها من جابر والأحاديث التي أخذها بواسطة عن جابر، فروى الليث عن أبي الزبير ما سمعه من جابر رضي الله عنه. قال عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير، هذه من رواية صحابي عن صحابي، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا. في هذا الحديث عندنا إبهامان اثنان، الأول قوله أن رجلا، والثاني الإبهام الثاني في قوله استعملت فلانا. إذا رجعنا لإرشاد الساري للقسطلاني شرح البخاري ماذا يقول؟ يقول أن رجلا يقول هو أسيد بن حضير واستعملت فلانا قال هو عمرو بن العاص. وطبعا غالب مادة القسطلاني من أين؟ من فتح الباري. طيب إذا رجعنا لفتح الباري ماذا نجد؟ نجد ابن حجر رحمه الله في المقدمة لما عقد فصل للمبهمات في الصحيح قال في المقدمة رجلا هو أسيد بن حضير وفلانا هو عمرو بن العاص. طيب يعني كلام القسطلاني طيب تمام. إذا جينا لهذا الموضع من فتح الباري ماذا يقول؟ يقول ذكرت أنا في المقدمة أن الرجل هو أسيد بن حضير وأن الفلان هو عمرو بن العاص، يقول والآن لا أدري أنا من أين قيدت هذه المعلومة. واضح ولا لا؟ فهو يقول أنا ما أدري من أين أخذته، نسيت. في المقدمة ما ذكر المرجع وما احتفظ يعني عنده مثلا بطاقة أو كانت موجودة بالمرجع، فيجي هذا عندنا شك في أن هذا هو فعلا هؤلاء هم الأسماء الحقيقية لهؤلاء المبهمين، فيحتاج الطالب أنه يرجع أكثر ويبحث أكثر حتى ينظر. هل وجدت يعني روايات أخرى توضح أو نجد المصدر اللي أخذ من ابن حجر ونفيه؟ بس يحتاج إلى بحث. طيب، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. يعني يرى في نفسه أنه أهل للولاية، سواء إمارة أو على الصدقات أو شيء من ذلك، وفلان هذا الذي استعملته وكان يرى أنه إما مثله وإلا أو أقل منه أو أقل منه. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. يعني كانوا يقول أنه أنا لما وليت فلان ولم أولك ليس عن أثر، هذا إنما هذا عن ماذا؟ عن مصلحة. المصلحة اقتضت أن أولي فلانا لأنه يستحق هذه الولاية لما عندهم من الصفات، قوة وأمانة إلى آخره، ولم أولك لمصلحة أيضا. وقد يكون هذا الذي لم يوله أفضل بمرات كثيرة ممن وله، قد يكون أفضل بكثير ممن وله، ولكن في جانب الولاية يصلح فلان ولا يصلح فلان. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من خيار الصحابة ومن السابقين الأولين في الإسلام، ومع ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تستعملني؟ ولني زي ما تولي الناس. فضرب الرسول على منكبه، قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف. يعني والإمارة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قوة، وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحق. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يمنع أحد أصحابه من الولاية مع فضله وجلالته، لكن لمصلحة يراها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مستقبلا يا أسيد بن حضير ويا غيره من الأنصار خاصة ومن الأمة عموما، ستجدون الأثر الحقيقي متى؟ بعد، مع ولاة آخرين يمنعون الإمارة من هو أهل لها ويولونها من ليس بأهل لها. طيب، إذا وجدنا أو عايشنا ذلك الواقع، ما المطلوب؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني، يعني على الحق. فاصبروا حتى تلقوني على الحق. فهنا وإن كان يعني السبب هذا الحديث خاص بموضوع سيد بن حضير، لكنه عام، خطاب موجه للأمة كلها إلى قيام الساعة، أن عليهم الصبر، وأنهم مدام أنهم بايعوا ولي الأمر وصارت المقاليد لولي الأمر، فليكفوا ألسنتهم عن الخوض في اختياراته، ولا فلانا ولا عزل فلانا، لا تعترض عليه في هذه الأشياء، ولا تشغل نفسك ولا تشغل الناس بها. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغوا كلام قال: هل أنتم تاركوا لي عمالي؟ يعني لماذا وأنا أولي فلانا وتخوضون فيه وتكلمون فيه؟ يعني فينبغي أن نحذر هذا الجانب. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ولى في غزوة موتة، ولى على الناس من؟ ها، أول أمير جعلوا عليهم من هو؟ زيد بن حارثة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولما ولاه الرسول ماذا قال بعض الناس؟ ها، طعنوا في إمارته. شوف، صحابي زيد بن حارثة اللي قال الله فيه: فلما قضى زيد، الصحابي الوحيد اللي ذكر باسمه في القرآن الكريم. طيب، وحب رسول الله ومن أول الناس إسلاما إلى آخره، ومع ذلك لما والذي ولاه من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك طعنوا في إمارته. وبعده في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما عقد اللواء لأسامة بن زيد، ماذا فعل بعض الناس؟ طعنوا في إمارته. فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخطب الناس ويحذرهم إنهم إن تطعنوا يعني في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله أنه خلق بالإمارة. فعادت أو من عادة بعض الناس الطعن في من يوليهم ولي الأمر إمارة ولا قيادة ولا وزارة ولا أي منصب من المناصب، ولو كان هذا الأمير متوخي العدل والأمانة في الاختيار، ولو كان هذا المولى صاحب فضل وأهل لهذا المنصب، إلا أن من عادة بعض الناس الطعن في هذا الاختيار والتشكيك فيه. فكيف إذا حصل النقص في هذه الأشياء الطعن سيكون أكثر؟ فلا تخذ مع الخائضين في هذه الأمور، هذا من اختصاصات ولي الأمر، يولي أو يعزل يقرب أو يبعد، الأمر راجع إليه، وإن أصاب فهو المأجور، وإن أساء فالله عز وجل يحاسبه على ما أساء فيه. أما الرعية ولا سيما لا سيما طلاب العلم، عليهم أن ينشغلوا بما يعنيهم، ينشغلوا بما ينفعهم. فالذي يعنيك يا طالب العلم هو الانشغال بالعلم، دراسة تعلم وتعليم ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعمل بما علمك الله، ودع السياسة لأهله قد كفيت والحمد لله. أذان. وهذا الأمر للأسف يعني، وبالذات بعد ما جاء تويتر والفيسبوك وهذه الأشياء، صار الخوف فيها كثير جدا، صار الخوف فيها كثير، حتى يعني جرفت هذه الأمور كثير من طلبة العلم، وسرقت عليهم الكثير من أوقاتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. هلاك أمتي، أمتي هنا صيغة تفيد إيش؟ تفيد العموم، ولكن المقصود خاف، يعني هلاك بعض الأمة في زمن معين، هلاك بعض الأمة في زمن معين يكون على يدي بالتثنية، في بعض النسخ على أيدي، على أيدي بالجمع، أغيلمة تصغير، وصف هؤلاء الأغيلمة قال وصف قال سفهاء، سفهاء العقول والأحلام يعني. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل يعني التبوذكي، حدثنا عمر بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد يعني بن العاص قال: أخبرني جدي اللي هو سعيد بن عمرو قال اللي هو سعيد بن عمرو: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. هذا الوصف يعني ذكر المكان وذكر الهيئة جلوس وذكر من كان مع مروان، هذا يفيد المستمع ماذا؟ ها؟ أي يفيد أنه هذا الراوي ضابط يتذكر هذه التفاصيل، فتفيدنا أنه هذا الشخص كأنه ضابط لروايته. كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان، مروان يعني ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن ربه، والمصدوق يعني صدقه ربه فيما يوحي إليه، فلا ينطق إلا بالحق عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى، فهو صادق فيما يقول ومصدوق فيما يوحى إليه. يقول: هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. والمؤلف في الباب قال: وغيلمة ايش؟ سفهاء. وهذا أخذ من رواية أخرى غير هذه الرواية، من رواية أخرى: هلكة أمتي على يدي أو على أيدي غلمة من قريش. قوله صلى الله عليه وسلم هلكة يعني هلاك، هلك بمعنى هلاك، هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش، يعني حينما يولى أمراء صغار في السن قليلي الديانة وضعفاء في العقول، فيترتب على ولايتهم شر. أو أن هؤلاء الغلمة هم أبناء من يتولى الأمر، فيكثر منهم الفساد والشر بحكم يعني قربهم من ولاة الأمور لكونهم أولادا لهم، فيحصل من جراء ذلك من في تدخلهم في الأمور يحصل من جراء ذلك فساد كبير. وهذا كما قلت المقصود به في وقت معين وزمن معين. والدليل على ذلك أن أبا هريرة قال: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فمعنى ذلك أن أبا هريرة يعرف هؤلاء الغلمة بماذا؟ بأسمائه. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث في واحد من مقاماته فضلا عن مقامات أخرى، لكن خطب الناس عليه الصلاة والسلام يوما من بعد الفجر إلى العشاء، حدث الناس بما هو كائن. وأبو هريرة رضي الله عنه ممن حفظ على النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا، ولا سيما في هذا الجانب. ولكن هذه الأسماء وهذه التعيينات ليست من الشرع الذي أمر بتبليغه، لأنه ما يترتب عليه عمل، لا يترتب عليه عمل، ولهذا لم يحدث به. وهو الوعاء الذي قال عن أبو هريرة: حفظت من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعائين، أما أحدهما فبثثته، نشرته في الناس الحلال والحرام وما يتعلق بالإيمان ونحو ذلك، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فهذا النوع الثاني والوعاء الثاني، أو هذه الجملة تدخل في هذا الوعاء الثاني الذي لم ينشره، لأنه ما يترتب عليه مصلحة، بل بالعكس قد تترتب عليه مفسدة، إما مفسدة عامة أو مفسدة خاصة بأبي هريرة، بحيث أنه يقتل وأنه ينسب إلى الكذب على رسول الله من أجل مآرب ومصالح فيقتل من جراء ذلك. فهذا الحديث يتعلق بزمن معين وبأشخاص معينين بأحيانهم. وكان أبو هريرة يمشي في السوق ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن من سنة من عام 60 ومن إمارة الصبيان، فقبض الله عز وجل أبو هريرة إليه قبل سنة 60 59 أو قبلها بقليل. وفي سنة 60 مات معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم ولي يزيد ابن معاوية ومكث في الملك 4 سنوات ثم توفي، ثم تولى الأمر من بعده ابنه معاوية بن يزيد ولبث فيها أشهر يسيرة، ثم اضطربت الأمور وحصلت فتن وأشياء كبيرة جدا، حتى استقرت واجتمعت الكلمة بعد سنين من الحروب على يد عبد الملك بن مروان. ثم بعد ذلك أيضا حصلت فتن بعد سنوات. المهم أنه بعد سنة 60 حصل شر كثير، حصل شر كثير. يقول: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، اللي هو عمرو بن يحيى. هذا يقول أني أخرج مع جدي اللي هو سعيد بن عمرو الأفواه حين ملكوا بالشام أو حين ملكوا بالشام، كلا الضبطين صحيح. فإذا رآهم غلمانا أحداثا، يعني رأى الأمراء الذين عينوا حديثا في ذاك الوقت، وإذا هم شباب صغار، فقال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. هل هؤلاء الغلمة من بني أمية؟ طبعا هو أموي أيضا، المتحدث هو أموي. قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. يقول: قلنا: أنت أعلم. يعني قالوا أبناؤه حاشيته من معه: أنت أعلم، الله أعلم. إن كان من علم فهو عندك، قد تكون يعني أخذتها من أبي هريرة، وإذا كنت لا تدري فنحن من باب أولى أننا لا ندري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. هذا الباب أو هذه الترجمة، لا يأتي الزمان إلا الذي بعده شر منه، فسر بتفسيرين اثنين. التفسير الأول أن هذا عام يراد به الخصوص، يعني الغالب أنه كل زمان يكون أسوأ من الذي قبله، إلا في بعض الأزمنة، إلا في بعض الأزمنة، كما حصلت إمارة عمر بن عبد العزيز بعد عهد الحجاج بن يوسف، ومثل ما حصل أيضا في أزمنة عديدة، إنه يكون البلد فيها شر عظيم، اختلاف وفرقة وجهل فقر، ثم يبدل الله الحال إلى حال حسنة، مثل ما كان في هذه الجزيرة من الجهل الشركيات والفقر والاختلاف قرون طويلة جدا، حتى جاءت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصرة آل سعود لها، فحصل للجزيرة خير عظيم، وصار زمانهم خير من الزمان الذي سبقهم بل لا مقارنة، وما زال الخير الذي نحن فيه هو ثمرة لذلك الخير الذي وقع. فالمقصود أن هذا التفسير الأول أنه عام يراد به الخصوص، وهو أنه في الغالب أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، اللهم إلا في أزمنة يكون الحال فيها على خلاف ذلك. التفسير الثاني أن الحديث على ظاهره، وأن عموم يعني حقيقي ما في خصوص، وفسر هذا بقبض العلماء، بقبض العلماء كما قال ابن مسعود: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول عام أخفض من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ذهاب علمائكم وخياركم. وهذا لا شك إنه إذا كان بهذا التفسير فالحديث على ظاهره، لأنه مثلا لو جينا قارنا بين زمن الحجاج بن يوسف وزمن عمر بن عبد العزيز، في زمن الحجاج بن يوسف ظلم وقتل على الشبهة، قتل بغير حق وقتل خيار الناس في زمانه، وفي زمن عمر عدل وأمن استقرار إلى آخره. ولكن في زمن الحجاج بن يوسف كان يوجد فيه صحابة، وفي عهد عمر بن عبد العزيز ما في صحابة، إن وجد يمكن واحد أو كذا. فزمن الحجاج من هذه الناحية أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز، فالزمن الذي كان فيه الصحابة أفضل من الزمن الذي فيه التابعين، والزمن الذي فيه التابعون أفضل من الزمن الذي فيه أتباع التابعين، والزمن الذي فيه تابع التابعين أفضل من الزمان الذي بعده، مهكذا. وكلا التفسيرين يعني يحتمله الحديث، كلا التفسيرين يحتمله الحديث. طيب، يقول حدثنا محمد بن يوسف يعني الفريابي، حدثنا سفيان يعني الثوري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك. من القصص اللي يحسن ذكرها هنا والحديث عن البخاري رحمه الله، أن البخاري لما بدأ يطلب علم الحديث طلبه طفل صغير، يعني وقع حب الحديث في قلبه هو طفل في الكتاب، ما زال يتلقى مبادئ العلم. يقول مرة دخل على شيخ قالوا الداخلي، فحدث هذا الشيخ بحديث وقال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فوقف هذا الطفل الصغير البخاري وقال خطأ يا شيخ، أبو الزبير لم يحدث أو لم يسمع عن إبراهيم. فالشيخ انتهر، هذا الطفل الصغير انتهر، كيف يعني ترد علي وكيف تغلقني وتخطيني وانت طفل صغير؟ فأصمم البخاري على كلامه، فذهب الشيخ ودخل البيت وراجع الوصلة عنده، وإذا كلام البخاري صح وكلام الشيخ غلط، فخرج مرة ثانية وقال أعد ماذا قلت؟ قال قلت لك أن أبو الزبير لم يسمع من إبراهيم، وإنما الحديث حديث سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم. فقال هو كما قلت. وكان عمره كم؟ 11 سنة تقريبا. لا 11 سنة رحمه الله. فهذا يدل على يعني حفظ مفرط ونور من الله قذفه في قلب البخاري رحمه الله. ولهذا هو شاب صغير يعني ما في وجه شعر، يقول ما في وجه شعر، وكان يحفظ 70,000 حديث رحمه الله. يقول عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي المبير المشهور، شكونا إليه ما نلقى يعني من الظلم ومن الجور ومن الشدة. فقال اصبروا. هذه الوصية مأخوذة من وصية من؟ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة السلف الصالح، ينطلقون من قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، ما ينطلقون من عقول محضة، من حماس، من عاطفة، لا، إنما ينطلقون من منطلقات شرعية، قال الله قال رسوله. فوصية أنس هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحق. إذا ولي علينا ولاة يسألوننا حقهم يمنعوننا حقنا، أيضا أمرهم بالصبر واعطوهم حقهم واسأل الله الذي لكم. فهنا أنس أيضا يوصي أهل زمنه بالصبر على ظلم الحجاج وعدم الخروج عليه وعدم منازعته الأمر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث خبرا، وهو أن الناس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأمراء من بعده كانوا إذا قبض على واحد من ارتكب جناية ماذا يفعل به؟ يوقف شهر به، يوقف أمام الناس وتخلع عنها العمامة، فيكون تشير أن هذا الشخص فعل أمرا قبيحا، وهو يخجل ويستحي من نفسه وما يعود. وإذا عرف الشخص أنه سيشهر به يرتدع. واستمر الحال على هذا حتى جاء زياد ابن أبيه، فلما ولي زياد صار يضرب الناس بالسياط، يقول التشهير اللي هو التوقيف هذا ونزع الإمامة هذا ما يخارجنا، فصار يضرب بالصوت. حتى جاء مصعب ابن الزبير ولي العراق وأضاف إلى السياط حلق اللحى، فإذا أخذ الجاني حلق لحيته من باب التشهير به، لأنه في ذاك الوقت عند الناس أنه الرجل عيب وعار عليه أنه يخرج وهو حليق اللحية. طبعا هذه العقوبة ما تجوز لأنه حلق اللحى حرام، ولا يجوز أن يعاقب بما هو حرام شرعا. ثم جاء بشر بن مروان، جاء بشر بن مروان فسمر أكف الجنة، يأخذ الجاني ويسمر كفه في الجدار أو في خشبة، فيشوف كيف تطور العقوبات. جاء بعد بشر بن مروان جاء الحجاج بن يوسف، قال التسمير السياط حلق اللحى هذا كله لعب، يقول هذا كله لعب، وجرد السيف فصار يضرب الأعناق، يضرب الأعناق. هذه العقوبة عنده البريء والمتهم وصاحب جناية تستحق القتل وصاحب جناية ما تستحق القتل، حتى قتل قالوا أكثر من 100,000 مثلا. طيب أنس بن مالك أوصاهم بالصبر ولا لا؟ مع عظم الجرم بعض الناس ما صبروا، لم يصبروا على ظلم الحجاج، ماذا فعلوا؟ خرجوا على الحجاج بن يوسف، خرجوا على الحجاج أيام الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث في الفتنة المعروفة بفتنة القراء. ما الذي حصل؟ ما الذي استفادوا؟ استفادت لهم من ذلك؟ لم يستفيدوا شيء، خسرت الأمة خيار رجالها أو جملة من خيار رجالها في ذلك الوقت. فذهب كثير من أهل العلم، كثير من الفضلاء، كثير من الفقهاء، ومن تبعات تلك الوقعة قتل سعيد ابن جبير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه تجاوز عنه وعنه. فعدم الصبر والخروج على الحكام وإن ظلموا وجاروا هذا لا يورث ولا يعقب إلا الشر والفساد والندامة بعد ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد، وللحديث بقية إن شاء الله بعد الصلاة.